الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النصح عند العظماء والأولياء والأبرار، كيف كانوا يتناصحون فيما بينهم؟ ما هي طريقتهم في إبداء النصيحة إذا أرادوا ينصحون بعضهم بعضا، وإذا أراد أحدهم يرشد الآخر؟ وهذا هدي نبوي قرآني من الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن أحد رسله أنه قال: وأنصح لكم، وقال آخر: وأنا ناصح أمين. فالنبي ناصح، والعالم ناصح، والنصيحة هي أن ترشد أخاك إلى ما ينفعه. وإنما سميت نصيحة من الإخلاص في الشيء، نصحت اللبن أي مخضته وصفيته مما علق بهم الشوك. فأنت تخلص وتنصح في نصيحتك وتقصد بها وجه الله، وإذا نصحك فانصح له، وإذا استشارك فأشر عليه، يعني أنك تصدق في هذا. ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم الدين كما في صحيح مسلم النصيحة، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لعظم النصيحة كأنها هي الدين. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فالنصيحة لله، أن توحده وأن تعبده حق العبادة، وأن تمتثل ما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام أن تقتدي به، وأن تجعله إمامك وأسوتك وقدوتك، وأن تحكم شريعته على نفسك. والنصيحة لكتاب الله أن تقرأه وأن تتدبره وتعمل به في حياتك، وتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه. والنصيحة لأمة المسلمين أن تنصح لهم، وأن يعني تدعو لهم، ولا تشق الطاعة عليهم ما عملوا بشرع الله وكانت لهم بيعة صحيحة. والنصيحة لعامة المسلمين أن تنصحهم بما يقربهم من الله، وتنهاهم عما يبعدهم من الله، تدلهم على الخير وتبعدهم عن الشر. فكان هذا منهج الصالحين، كانوا كما يقول علي بن أبي طالب: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. يعني إذا استشارك مسلم أو زميل، فلا تظن أنك إذا خدعته وانتصرت عليه في هذا الرأي ربما توهقه، أنت تدمر نفسك بغش له في النصيحة، فتخلص له كأنك تنصح نفسك. هذا هو منهج أهل الإسلام. يقول جرير بن عبد الله البجلي: قدمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح، فبايعته على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. أخذ عليه النصح لكل مسلم. لماذا؟ لأن جرير هذا بن عبد الله البجلي سيد بجيلة، شيخهم، فالشيخ والسيد والرئيس والمسؤول دائما ينبغي له أن يتوجه لهذا الأمر، أن يهتم بهذا الأمر، هو النصح. فكان ينصح رضي الله عنه وأرضاه، كان ناصحا. أتى إلى السوق ليشتري فرسا، فوجد فرسا، قال لصاحبها: بكم فرسك؟ قال: فرسي 500 درهم. قال: لا زد. قال: لا، أنا راض بهذا، هذا الثمن الذي عندي. قال: زد، لا أخذها إلا بأكثر. قال: 600. قال جرير: لا، هو اللي يشتري جرير بن عبد الله. قال: 700. قال: لا، تستاهل أكثر وتستحق أكثر. قال: 800. قال: قبلته. قال له الباحث: أنا أول مرة أرى مشتري يزيد في السلعة، ما رأيت أحد يزيد في السلعة إلا أنت، فرسي 500 درهم، ما كذا تباع في العراق؟ قال: إني بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصح لكل مسلم، وأنا لو كان لي هذا الفرس ما بعته إلا 800 درهم. فاشتراه 800. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث. فقصدي هنا تنظر إلى بلغ بهم الحال، إلى أن الواحد منهم يرفض أن يأخذ السلعة برخص حتى لا يهضم صاحبها ويرى أنها تستحق. فهم يتعامل واحد مع أخيه كما يتعامل مع نفسه. وأعلن عمر رضي الله عنه على المنبر، نصحه رجل يقول: اتق الله يا أمير المؤمنين، كذا، لم يقل خذوه فغلوه ولا ابطشوا به ولا ألقوا عليه القبض، قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير في إن لم أسمعها أو إن لم أقبلها. ووقف رضي الله عنه مرة يعظ الناس، فقال في السير: اسمعوا وعوا. قال سلمان: لا نسمع ولا نعي. الفارسي قال: ولما؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا ثوبا ثياب من اليمن جات له وللرعية. فأعطاهم طبعا، وزع عليهم ثوب. هو رضي الله عنه طويل، عمر بن الخطاب كان طويلا، يعني بهي القامة، قوي القامة. قال: قم يا عبد الله بن عمر ابنه. قال: إن أبي أخذ حصتي مع المسلمين ثوبي فوصله في ثوبه، لأن أبي رجل طوال، فهذا يعني ما أخذنا من عليكم من الثياب شيء. هذا حصتي أعطيتها بي. قال سلمان الآن قل نسمع وأمر نطع. الآن فهمنا القضية، الآن وضحت لنا المسألة. فكانوا يشجعون على طلب النصيحة، ولكن في نفس الوقت لم يكونوا يجرحون مشاعر الآخرين، ولم تكن فضيحة ولم تكن تشهيرا. حتى أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، شوف من حياء سبحان الذي أعطاه من الحياء ومن اللطف والرأفة والرحمة بالناس، حتى يقول أبو سعيد كان صلى الله عليه وسلم أشد، كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فإذا أراد منها صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر قال ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. مثلا بعض الناس كان يضرب زوجته ضربا مبرح خلاف الشريعة، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يضربون نساءهم، ثم ساق الحد ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فيدري ويتعلم صاحب الخطأ، ولكنه لا يشهر به على رؤوس الأشهاد. ولذلك يقول الشافعي في رسالته لأحمد تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يقول لا تحاول أن تفضح بي على رؤوس الأشهاد، يعني حاول أن تخلو بي وترشدني وتنصحني فهذا الذي ينفعني. وكانوا يترفقون في النصح، خاصة من الكبار والمسؤولين صناع القرار ينبغي أن تترفق، لأن الواحد منهم يشعر أنه مكانه وأنه يعني ينبغي أن يهاب وأن يقدر. فإذا أتيت حطمت أنت هذه الأمور لن يقبل منك أبدا. حتى أن القرآن راعى هذا الجانب، الجانب النفسي، جانب استيلاء الذاتية على الإنسان. حتى لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، من يدري، والله يعلم سبحانه. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علم العظماء النصح عليه الصلاة والسلام، فكان ناصحا، كان عليه الصلاة والسلام يرفق في النصيحة، وكان يتوخى الجانب الذي يحتاجه المنصوح نفسه، المنصوح نفسه. وهذا ليس إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا أبو ذر كان غضوبا فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. الآن عرف شخصيته ودرسها. نحن ما نستطيع، ولا يستطيع العلماء، ولا يستطيع أي مفتي في الأرض، ولا أي قاضي. هذه للرسول صلى الله عليه وسلم نبي ملهم مسدد معصوم يعرف شخصية الناس صلى الله عليه وسلم. قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. ودا أبي ذر هو الغضب رضي الله عنه وأرضاه. أتاه رجل من الطائف غيلان الثقف، فإذا هو قوي البنية مشدود العضلات، قال دلني على عمل ينفعني، قال عليك بالجهاد فإنه لا عدل له. هذا يناسب الجهاد. وأتاه شيخ في حديث عبد الله بن بصر بعصا منحني محدود بالظهر، قال يا رسول الله إن شرع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا أسهل عمل وأفضل عمل مثل هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يعطي الكلمة سبحان الذي يلهمه في اللحظة في التوقيت المناسب، فيقول القول الجميل المسدد المؤيد الذي هو وحي الذي يحفظ. يقول لي أحد دكاترة، يقول انظر لوحات المدارس الآن يعني التي يكتبها الطلاب واللجنة الثقافية وأهل النشاط الثقافي تميز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن كلام الله. الآن تجد كلامنا وكلام المثقفين والمفكرين خذ لك تعرف وتنكر، مثل حراج بن قاسم فيه من كل شيء. قال العقل السليم في الجسم السليم، يقولونه كذا. ومثلا المادة لا تستحدث ولا تفنى، ويحطونه في اللوحات، لكن إذا جاء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ثم تجد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ما هذا الإبداع، ما هذا الجمال، سبحان الذي أعطاه. فهو صلى الله عليه وسلم يتميز كلامه عن كلام بقية الناس من البشر، لأن الله الذي أعطاه. ولذلك مثلا يقول ابن عباس يا غلام احفظ الله، اسمع المقاطع الكلام الآن والنصيحة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي زيادة واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. سبحان الله، يا إخوان ترى كل جملة فيها يؤلف فيها رسالة، ترى كل جملة مبدأ، ترى كل جملة حياة، كل جملة درس عظيم يشرح في المجامع والجامعات الدنيا. فسبحان الذي أنزل هذه الرسالة على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أتاه مثل عقبة ابن عامر قال يا رسول الله من نجاه؟ يقول أخبرني بشيء أنجو به في الآخرة. شوف أسئلتهم رضي الله عليهم. غالب أسئلة الناس الآن في الدنيا في البورصة والأسهم وسوق الحطب والغنم والبقر، يعني سؤالات على همم الناس الآن، لأن الناس عاد أصبح فيهم شيء من البهيمية اللي من رحم ربه، فأسئلتهم كذا طموحاتهم في البطن وما يأكلون وما يلبسون وما يشربون. لكن الصحابي كذا ترك الأسئلة هذه كل أسئلة المعدة وأسئلة الباطنية وأسئلة الثلاجة وأسئلة الأسواق سوق الغنم، وأتى إلى السؤال من نجاه؟ يقول ما هو شلون أنجو؟ هذا ترى سؤال خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحضر الكلمة طبعا، ولم يقل انذرني، ولم يتم. أتى صلى الله عليه وسلم بسطر قال أهل العلم هو من أبلغ الأحاديث النبوية على الإطلاق. قال من نجاه؟ قال كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواه العسل. بالله أجمل شيء، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأما قول كف عليك لسانك يعني احفظها من قول من كل قول إلا من قول الخير، وليسعك بيتك يعني انزم بيتك إلا من خير تقدمه المسلمين واعتزلهم في الشر، ويسعك بيتك عن الفتن وقت الفتن ووقت الشر فإنه نعمة المكان لك البيت، وابكي على خطيئتك تذكر ذنبك السابق تبكي عليه. فقسم صلى الله عليه وسلم ما يصلحه وما ينجو به ثلاثة أقسام، ثم ساقه له في معنى ظريف شريف لطيف، ثم وزعه على ثلاث جمل تحفظ. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أحسن في الفواصل فأنطقه الله سبحانه وتعالى بدرر وضعها بفواصل فكانت أجمل ما يكون. هذا النصح الذي وجهه صلى الله عليه وسلم للأمة، وكان الأئمة يتناصحون فيما بينهم وينصح بعضهم لبعض، لكنها بواجب النصيحة. وليس في الإسلام نفسي في الدنيا أنهم يقول انصح على فلان أو انصح جميع فتقول لا تتدخل في شؤوني، لا تتدخل وتذهب إليه وتقول من حرصي عليك أرى أنك ما تصلي يا أخي مع الجماعة، أرى أنك قصرت وهجرت القرآن، أرى أنك تتكلم بكلام من الزور البهتان، أرى أنك تؤذي المسلمين، أنا أنصح لك يا أخي، أنا أحب لك الخير، أنا أريد أن تنجو من غضب الله. هذا منهج العظماء في الحياة، أنهم يدلون بعضهم على سبيل الرشد وسبيل الهداية الربانية. أيها الإخوة، الصداقة والإخاء عند العظماء له طعم خاص وله منهج خاص، فهم يتأخون في الله عز وجل، يعني في الحب في الله، وهذا الذي يميز المسلم عن غيره، حتى يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض في الله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. فهم يحبون الشخص بقدر قربه من الله عز وجل وتوليه لربه سبحانه وتعالى واتباعه لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يميز أهل الإيمان، حتى يقول سبحانه وتعالى جل ذكره الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فجعل سبحانه وتعالى العداوة بين الأخلاء إلا من اتقاه وعمل بشرعه سبحانه وتعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو منهج الخلة، حتى يقول علي بن أبي طالب تزودوا من الإخوان فإنهم عز في الدنيا والآخرة، يقصد الصادقين المخلصين. قالوا في الدنيا عرفنا يا أمير المؤمنين، والآخرة قال أما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الترمذي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ومعنى يأكل طعامك إلا تقي حرص على أن تكون مرافقا ويكون ضيفك من الأتقياء، فإن حصل أن أتى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم حتى غير المسلمين في بيته صلى الله عليه وسلم. وإنما يحرص عليه الصلاة والسلام على الصديق لأنه هو ترجمان لك والصورة، لذلك كان العظماء والأبرار لا يصاحبون الأتقياء الأوفياء الشرفاء، حتى يقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن كرينه فإن الكريم بالمقارن يقتدي. فهنا منهج الأخوة أو منهج الصداقة أن يكون واضحا على الحب في الله عز وجل، لا لسبب دنيوي أو منافع شخصية لأنها سوف تنتهي. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، فإذا بلغت إلى هذه المنزلة أنك تصطفي إخوانك وأصدقائك الذين يحبون هذا الدين ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحرصون على شرع الله ويعملون بتعاليم الله عز وجل، فإنك حينها تكون حققت معاني الأخوة. الرخاء هو سعادة يضفيه لك الأخ الصديق الوفي، وأين الوفي؟ لذلك شكل الأذكياء وشكل عباقرة وشكل مبدعون من قلة الإخاء في الناس، حتى يقول أبو الطيب المتنبي: ولما سار ود الناس خبا جزيت على ابتسام بابتسامي. وحتى يقول امرؤ القيس: وجدك إني لا أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير، فلن تلقى الصديق الصادق إلا في القليل النادر من الناس كالكبريت الأحمر. فإذا وجدت هذا الصديق فعليك أن تحرص على صداقته والوفاء له، فإنه عزيز نادر. الأصدقاء يضفون على الحياة معنى عند العظماء، معنى من المعاني الجمال واللطافة، ويسمى الإخوان جلاء الأحزان. كان أبو الدرداء إذا أتى إخوانه قال: مرحبا بجلاء الأحزان، حتى يقول: إيه يا أبو ماضي، أحبابنا ما أحسن الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أحبابنا ما أحسن الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. يقول ابن القيم غفر الله له: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرموا. هذا قسم، لا زال في القسم. وحملها جهد المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. هذا يبلغ الإنسان من محبته لأخيه إذا صدق معه وكانوا مشتركين في منهج واحد وطريق واحد، وهو مقصود الوصول إلى الجنة. وهذا كله الإخاء عند العظماء في مظلة قول الباري سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم مثل الإخوان من النسب. ليس أخوك فقط هو الشقيق أو الذي رضع معك من أمك، الأعظم من ذلك قد يكون أخوك، قد يكون هذا هو أخوك من في الديانة، ولذلك أكثر من أخيك من أمك لأبيك. أحيانا القريب لا يواتيك ولا يقف معك ولا يكون صادقا في مودته، ولذلك شك بعض من القرابة، حتى يقول بعضهم: أما الأباعد لا تباعد والأقارب لا تقارب، إن الأقارب كالعقارب بل أشد من العقارب. لكن يأتيك أحد فيصادقك في الدين الإسلام ومحبة في الله، فيكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بالله هل سمعتم في التاريخ إخاء كالذي وقع بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي؟ كيف ألفهم صلى الله عليه وسلم؟ من ألوان متعددة وقبائل متباينة وشعوب متباعدة، فجعلهم تحت مظلة الإخاء إخوانا متحابين متصافين متعاونين متناصرين، حتى بلغوا هذا الدين مبلغ الليل والنهار. فالإخاء عند العظماء ينبني على الوضوح وعلى الوفاء وعلى الشفافية وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ليست مصالح ومنافع دنيوية إذا انتهت هذه الصداقة. الصداقة ليست هي مساهمة في شركة أو تعاون في مؤسسة، إنما هي عقد اجتماعي وميثاق شرف ديني شرعي يوصل هؤلاء الأحباب إلى رضوان الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكره ولا يسلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الإخاء، يعني هذا منهج الإخاء: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض الحديث. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بماهي بالأمور التي توصلنا إلى هذا الإخاء: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وبالمقابل وأن تكره له ما تكره نفسك. تذكر أنك إن كنت صادقا في حبك لأخيك فاسأل نفسك: هل تحب له ما تحب نفسك من الرفعة والمكانة والرزق والثبات والعلم والفتح؟ فإن كنت وصل ذلك فقد صدقت في الإخاء. كان الأبرار في حياتهم يتصادقون، وعند الفراق يبكي بعضهم على بعض لأنهم حبهم صادق. يقول ابن مبارك ويودع إخوانه، قال: يودعهم ودموعه تسيل، وخفف وجدي أن فرقة واحد فراق حياة لا فراق مماتي. يقول: والله اللي خفف حزني سوف ألقاكم قريبا، وأنكم سوف تسافرون فقط إلى بلد آخر وتأتون. هذا اللي خفف، وإلا لو أعلم أنكم سوف سوف تموتون أو أن هذا فراق موت، كان رأيتم ما لم يشاهد من الحزن، فهذا الذي خفف علي أنكم أنتم فقط سوف تعودون إن شاء الله. من أحسن صور الإخاء عند العظماء أحمد بن حنبل والشافعي، الشافعي يعتبر أكبر سنا ويعتبر من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله الجميع، فكان بينهم من الإخاء والمحبة والتقدير، حتى يقول أحمد لابن الشافعي أبوك من السبعة الذين أدعو الله لهم وقت السحر، كل سحر يدعو أحمد بن حنبل للشافعي حتى بعد موته غفر الله للجميع. وكان الشافعي أكبر من أحمد سنا فيزور أحمد وربما زاروا أحمد، قال بعض طلاب الشافعي لو بقيت أنت أكبر من أحمد هو يزورك، قال الشافعي قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وهذا من تواضع الشافعي، وإلا فهو من الجلالة بمحل عظيم، حتى أن يرى له مكانه بعد الصحابة قل أن يصل الإنسان إليها من الفكر والفهم والأدب والذكاء والنبوغ وحسن الاستنباط، ومع ذلك يقول هذا ميثاق الإخاء. فغفر الله للجميع ووفقنا وإياكم نحب ويرضى، وإلى لقاء آخر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.